الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا الحمد لله رب العالمين من حديث من شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. قد استفردنا في بحث مسائله الحمد لله، ومجلس اليوم إن شاء الله تعالى نبدأه بالحديث العاشر في الباب، وهو عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير. ها؟ ابن الزبير بالفتح، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث على شرح المصنف رحمه الله المقدسي عند البخاري ومسلم، والسياق لمسلم. أولا، طرق الحديث من هذا الوجه لما فيها ما يترتب عليه من مسألة من مسائل فقهية. الحديث أخرجه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، ومسلم قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمرو الناقد، ثلاثتهم حدثنا سفيان. وهذا طريق حديث الباب الذي اعتمده صاحب العمدة، وأخرجه البخاري من طريق عقيل، وعنده: وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، فعرفه بالقرظي. والبخاري من طريق شعيب، وعنده: قالت عائشة وأنا جالسة وعنده أبو بكر، فقالت: يا رسول الله، إني كنت تحت رفاعة. إلى قولها قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، فقال: فوالله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. قال: وتزوق عسيلة، فصار سنة بعده. هذه عند البخاري من هذا الوجه. والبخاري أخرجه ومسلم كذلك من طريق معمر، وعنده: طلقها آخر ثلاث طلقات أو ثلاث تطليقات، وهذا لفظ جدا مهمة. وعنده: وابن سعيد ابن العاص جالس بباب الحجرة ليؤذن له، وهو خالد كما في رواية سفيان وشعيب ويونس. فقولها بط طلاقي أي طلاق الثلاث كما في سياق معمر. وخرج مسلم من طريق يونس هو ابن يزيد الأيلي، وعنده: فتبسم صلى الله عليه وسلم ضاحكا. وعند أبي عوانة قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة به، وزاد: إن الله لا يستحي من الحق. هذا كلام بكلام خارج على غير عادة النساء كما سيأتي لاحقا. خمستهم لو سفيان وعقيل وشعيب ويونس ومعمر عن الزهري. حدثني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت فذكرته فذكرت القصة. طبعا انا ما خرجتش عن نطاق الصحيحين كما ترى، لانه الامر ليس كله بنحو السياق يعني. فلذلك اكتفيت بما عند البخاري ومسلم، والا فالحديث عند جماعه اخرين. والبخاري من طريق احياء بن سعيد ومن طريق عبده بن سليمان كلاهما عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وعند أبي عوانة بالعزو المذكور من طريق الدراوردي اللي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه، وفيه أن رفاعة طلق امرأته فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر السياق. قوله فاعترض عنها أي حصل له عارض حال بينه وبين إتيانها، إما من الجن وإما من المرض. وهذه زيادة انفرد بها الدراوردي وصدوق يخطئ، ركزوا بقى معي. يبقى هذه الزيادة اللي هي فاعترض عنها، تمام. وفي الموطأ عن المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ابنه أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. بنسافة مسيح ده ايه؟ ان رفاعة اسمه ايه؟ ان رفاعة بن سموال، والمرأة اسمها ايه؟ هل ايوه يعني مش نظبط الرؤيات كده، ما عشان نفهم احنا بنقرا ايه، تمام كده. فطلقها ثلاثا فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها. زياده طبعا واضحه، تمام. طبعا دي زياده تخالف السياقات، تمام. الحاصل السياق ما قالش ان فرقها ولا شيء، لانها حتى تزوق وتزوق وسالتها، تمام. يبقى فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها، كما سياتي لاحقا بسياق البخاري قضى على هذا الامر. فاراد رفاعه ان ينكحها وهو زوجها الاول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزوجها وقال لا تحل لك حتى تزوق العسيله. الحديث من هذا الوجه عند ملك الموطأ. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال أخرجه ابن وهب والطبراني والدارقطني في الغرائب موصولا، وفيها الموطأ مرسل. طبعا هو الآن معنا في الموطأ بالعزل المذكور. يعني إيه مرسل؟ ركز شوف إيه المطلوب عندك. الزبير ابن عبد الرحمن بن الزبير ابن عبد الرحمن بن الزبير الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير القرظي ده من الطبقة الكام؟ ها؟ آخر طبقة تابعين، ما شافش أي حد من الايه من الصحابة ولا شيء، لكن ده أبوه. بس حكى قصة بيوحي إن هو عاش القصة مع الرسول، صح؟ فدي بيسموه ايه؟ بيسموه إرسال. يعني ظهر القصة انه حكى شيء بول على عهد رسوله، هو لا شاف رسوله شاف عهده، تمام. والمسور ابن رفاعة، وده مجهول حل الزبارة مجهول كما ترى. والمسور ابن رفاعة ابن ابي مالك القرظي مجهول، ده من الرابعة. واخرجه ابن حبان من طريق احمد ابن ابي بكر عن مالك عن المسور به. يبقى ابن حبان خرج من طريق مين؟ من طريق مالك، هذا من طريق مالك بس بروايه احمد بن ابي بكر الاخر موصولا صح؟ موصولا زي ما الحجر ابن حجر قال. تمام؟ يبقى كده وصل الزبير ابن الرحمن عن أبيه وحق القصة، يبقى يرجع إلى أبيه اللي هو الصحابي، صحابي صغير أبوه كما تأتي لاحقا. قال ابن عبد البر في التمهيد: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، اللي هو في الموطأ اللي بين أيديهم. ده من رواية مين؟ موطأ يحيى. الموطأ اللي موجود بيننا الآن اللي هو معانا، وفي موطأ أخرى محمد بن الحسن وغيره. تمام؟ لكن الموطأ اللي بين يدنا الآن اللي هو في مكتبتنا الآن ده من رواية يحيى. ده ابن عبد البر يقول هذا الكلام: هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، وتبعه على ذلك أكثر رواة للموطأ إلا ابن وهب، فإنه قال فيه مكرر، فإنه قال فيه عن مالك، اضرب على التكرير، فإنه قال فيه عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه، فزاد في الإسناد عن أبيه فوصل الحديث. ماشي، الحديث صار إيه؟ موصولا. لكن باقت العلة في مين؟ في الزبير والمسور، صح؟ مجهولين. يبقى الإسناد إيه؟ ضعيف ولا صحيح؟ خلاص ضعيف، في جهالة الزبير وجهالة المسور. وخرجه مسلم من طريق، طبعا حكينا بقى على ايه، على هذه الزياده، بانها زياده ايه عندك الاسناد ضعيف وزياده منقرب من الوجهين. ليه؟ بالضبط، اتى بشيء لم ياتي من طريق الثقات. ده هو في مين؟ في ال لا في الاسناد خالف الثقات في المتن، فلم ياتي فاتى بما يستغرب. وخرج مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها، فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها. والبخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها ما ذاق الأول. واللفظ لمسلم. والبخاري في هذا الحديث سياق مهم جدا، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا أيوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأة فتزوج عبد الرحمن بن الزبير القرظي، طالق عشته وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأردتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصرن بعضهن بعضا بجملة اعتراضية، كلام طبعا لعكرمة، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي سمع؟ الزوج هو اللي سمع، صاحب المشكلة سمع أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكوه، وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذا. ما عندوش حاجة، ما فيش حاجة في الرجل، واضح؟ وإنك كمان لازم أرجع السياق الصدر في هدبة الإيه؟ الثوب، بيات عن إيه مثل هدبة الثوب. وأخذت هدبة من ثوبها، عشان الهدبة شد الشال، عشان مهمة شد الشال، تجد حتى كده من طرف الثوب كده إيه؟ مش منسوجة في ارتخاء، يعني في الناحية الطبية بيسموها امبوتنس، عنده ارتخاء ماسي. تمام؟ هذه واضح. وأخذت هدبة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناكز تريد رفاعة. ركز بقى حديث مهم فيه كما تقول لطيفة أو جميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلح له. في السياق لم تحلين له أو لم تصلحين له حتى يذوق من عسيلتك. قال وأبصر معه ابنين له فقال بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. يبقى الدعوة ايه؟ ردت تمام؟ هكذا رأينا الروايات يفسر بعضها بعضا وتوضح المسألة. ومناسبة وضعه في كتاب النكاح والمجمل بين والمضمر وضح. وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج آخر فيغلق الباب ويلقي الستر وينزع يكشف الخمار ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل الأول؟ هل تحل للأول؟ قال لا حتى يذوق العسيلة حتى يذوق عسيلتها. خرج ابن أبي شيبة بالعزو المذكور ومن طريق ابن أبي عاصم ومن طريق ابن أبي حاتم في العلل بالعزو المذكور. وخرج أحمد في المسند ومن طريق المزي في التهذيب تهذيب الكمال بالعزو المذكور. وخرج عبد الرزاق في المصنف والنسائي وفي الكبرى له النسائي والبيهقي في السنة الكبرى كلهم من طريق سفيان اللي هو الثوري عن علقمة بن مرثد عن سفيان بن رزين أو رزين بن سليمان عن سليمان بن رزين أو رزين بن سليمان الأحمري يعني مرة هذه مرة هذه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الخبر إذنه ضعيف لجهل سليمان بن رزين أو رزين بن سليمان. وخرجه أحمد ومن طريقه المزي. وخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى له بالعز المذكور وابن ماجه والبيهقي كلهم من طريق محمد بن جعفر. فلحدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد سمعت سالم ابن رزين سمى ايه؟ سمى سالم ابن رزين يحدث عن سالم ابن عبد الله اللي هو ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلاحظ الاستاذ يعني افردته لانه طبعا الاستاذ غريب كما ترى تمام. وهذا استاذ غريب من هذا الوجه حيث ادخل سالم بن عبد الله ابن عمر وسعيد ابن المسيب في الاستاذ تمام. وسمى ابن رزين سالما وهو ايه اما سليمان ابن رزين او رزين ابن سليمان مش هيضر بقى يعني انت عايز ازاي تمام. اما ان يكون سالم فالامر بعيد شوية ويتحمل تبعاته غندر. غندر نعم اللي هو محمد ابن جعفر لانه ثقة تمام وصاحب كتاب في شعبة. لما يأتي غندر يخالف في شعبة بنحتكم لغندر في كتابه. طيب ماذا لو انفرد غندر في شعبة؟ ما ننساش ان في غفلة. في ايه؟ في غفلة. وهو صاحب الكتاب. يعني كان حفظه ايه؟ في شيء. يبقى حكمه عند المخالفة في شيخه نرجع لايه؟ لكتابه. لكن اذا انفرد وله حفظ وله كتاب تمام. لما يأتي الكبار يختلفوا بشعبة ومنهم محمد بن جعفر فيه يبقى هنا بنرجح بيقول بقى انه جاء محمد بن جعفر كتاب في مين؟ كتاب شعبة العلماء تذكرون في المخالفة في قتادة، فاكرين؟ لما قلنا قتادة عندنا هشام الاستوائي وسعيد بن عروبة وشعبة وهمام بن يحيى العوض، كم واحد؟ قلنا هشام الاستوائي وشعبة بن الحجاج وسعيد بن عروبة. سعيد بن عروبة لا تسأل عن الثلاثة اللي اختلفوا في قتادة، الثلاثة ديوك. إذا صح الإسناد إلى سعيد إن سعيد يختلط، إذا كانت رواية عنه قبل الاختلاط صار رأسا مع الاثنين اللي هو هشام ومين؟ وشعبة، مش خدادات العلل؟ صحيح؟ طيب لما يحصل نزاع بين الثلاثة راح تاخد شريك في النزاع حمام بن يحيى العوزي. إيه اللي حصل تذكروني؟ بس كنا هناك ابن المدين وغير ابن المدين رجح رواية حمام بن يحيى على الثلاثة حل اختلاف بقتادة. ليه؟ قال لأن همام كتاب، ما هو لا حفظ. واضح ازاي؟ معايا؟ فهنا مش هدي، لكن هنا الآن محمد بن جعفر انفرد في مين؟ بشعبة، جاءت رواية من طريق فخر، من طريق محمد بن جعفر، مع ثقته في شيخه إلا إنه في غفلة. طب هنا اتى بهذا كده، هنا حمل التابع للشيخ الجبل ولا حمل التلميذ اللي فيه غفله؟ معايا كده؟ طيب ركز بقى معايا، هنا يتحمل التابع غون ضرب وان كان ثقه شرح الكتاب الا ان في غفله، وهذا مثاله. قال ابن ابي حاتم بالرح والتعديل بالعز المذكور سمعت ابي يقول، هو عبد الرحمن ابن ابي حاتم والاب ابو حاتم، يقول سمعت أبي يقول هذه الزيادة التي زاد غنضر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ. حملها مين؟ قال غنضر. تمام. وسمعت أبا زرعة يقول الثوري أحفظ، الثوري أحفظ. يبقى جعل هنا إنه الثوري جعلها إيه مع شعبة، وذكر الاختلاف عليه في اسم سليمان بن رزين او رزين بن سليمان. وصوب النسائي والبيهقي روايه الثوري وكذا ابن حجر، وقال اي قول ابن حجر لان الثوري احفظ واتقن من شعبه، هكذا بالفتح. ده جميل. ظاهر كلام الحافظ انه حمل التبع في ذلك لشعبه، مع أن الأصل بذلك كما محفوظ عن مثله أو نظيره عن الحافظ. ده الكلام اللي بيقوله ده من الحافظ ابن حجر ومثل الحافظ ابن حجر. النظر في التلميذ، النظر في التلميذ، في التلميذ هو محمد بن جعفر، وقد انفرد عنه وفي غفلته فهو أولى أن يتحملها، وشعب إمام حافظ. وكلام الحافظ يستقيم هنا إذا كان من طريق جماعة من الثقات المتقنين وحفظوه من شيخهم، فعندئذ يتوجه كلام الحافظ. يعني حفاظ متقنين إما اختلفوا على الشيخ هتحمل التبع لمين؟ معنى إن هم حفظوه هكذا من الشيخ. يعني مثلا نقول مثلا جبال رواه عن الشيخ شعبه، هنا في الحالة دي أقول حفظت عن الشعبة، المتقنون حفظوا عن مين؟ عن شعبة. ده حافظ صفة حجة إمام وشيخهم حجة إمام، يبقى هم حفظوها منه. فجاءت المخالفة منه لمثل الثوري. هنا بقى أقول بقى إيه؟ وقعوا الرأسين في بعض. يبقى لابد من إن أنا أقول حفظت عن شعبة، وشعبة خالف سفيان. يبقى في الحالة دي تقول شعبة خالف مين؟ خالف الثوري. يبقى هنا أحمل التبع على مين؟ هنا بقى نيجي بقى هنا عشان نرجع بقى كما الحافظ ابن حجر وكما بسرعة إن الثوري أحفظ أطقى من مين؟ من شعبة. تمام؟ راحت معاه الصورة دي كده؟ ما احنا قلنا انه بالضبط بيحصل فيه اختلاف في الاسانيد وفي المتون. انت معايا؟ قالوا والله ان شعبه وكانت دي حاله ليست افتراضيه، يعني تبقى ايه حسب قرائنها. ان شعبة في الرجال والثوري في المتون والثوري فقيه يلخصها امام حجة فقيه الشعبة امام حديث فهم ازاي؟ لكن هنا الان من حيث العموم هتقول من احفظ من مين؟ جملة الثوري ماشي وبرضو شعبة امام حجة لكن لما اقول بقى مين ومين هقدم مين على مين؟ يبقى الثوري انت معايا ازاي؟ السلطة حجة امام فهم ازاي؟ يبقى هنا زي ما نشوف اخرنا في العلل تجد ايوب عند مثلا فلان من العمة ده فوق عند فلان الثاني في خش مع انه ايوب السختياني تمام؟ وهكذا كما رأينا في العلل تمام؟ واخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر قال لو ان رجلا طلق امرأة ثلاثا ثم نكحها رجل بعد ثم طلقها قبل أن يجمعها ثم ينكحها رجل آخر ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمهما. يعني إيه الكلام؟ لا حتى تزوق أو حتى تنكح زوجا. ورجال الثقات إلا ابن جريج مدلس عنها. وقال البخاري وهذا أشهر اللي هو الموقوف على ابن عمر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلق ثلاثة وتزوجت بعده رجلا فطلق قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخ قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. خرجوا أحمد والبزار كشف الأستار عمان البزار للمسند وللإيه كشف الأستار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والبياخي في الكبرى من طريق محمد بن دينار حدثني يحيى بن يزيد عن أنس فذكر هكذا رفعه محمد بن دينار الأزدي الطاحي وهو سيء الحفظ وخالف شعب حيث وقف أخرجه ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعب عن يحيى بن يزيد الشيباني اللي هو الهنائي عن أنس قال لا تحل للأول حتى يجمعها الآخر ويدخل بها وإسناده حسن لأجل يزيد يحيى ابن يزيد الهنائي اللي هو الشيباني. يبقى الصواب ايه؟ وقفه ليه؟ تمام؟ يبقى نقول الصواب كده في الصواب نقول كده في الصواب وقفه ماشي معايا ولا لا؟ سيد حفظ رفعه خلف مين؟ شعبة تمام؟ يبقى نقول اللي اختلف على يحيى بن يزيد صحيح؟ رفعه محمد بن دينار ووصله وأوقفه من شعبه تمام؟ يبقى الرفع من هذه الصورة ممكن الصواب ايه؟ الوقت ثلاثة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته خالد بن أبي شيبة بإسناد ضعيف لجهالة أبي الحارث الغفاري الراوي عن أبي هريرة لا يعرف إلا بهذا الحديث. ده أبي الحارث الغفاري لا يعرف اسمه له ترجمة في الميزان واللسان ميزان ابن حجر الحديث من رواية شعبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحارث الغفاري يحيى بن كثير وإن كان عن الروى عنه شعبة فالإشكال في أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة وهو معروف يقال في أبو الحارث الغفاري الراوي عن أبي هريرة حديث هذا الحديث يبقى لو حط في باب من ضعف بمروياته مش معروف ماشي أبو بمروياته يعني مروية أو اثنين بقى تمام يبقى تجد هنا إيه ده غير معروف ما لم يعرف إلا بقى الصنبة أبو حارث الغفاري الراوي عن حديث خالد يعني كأنه عرف بيه محدش عارف واضح كده ازاي؟ فبدأ في هذا الباب. حديث عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبيد الله أخو عبد الله بن عباس، شقيق عبد الله بن عباس وقسم ومعبد، أمهم أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، عبيد من صغار الصحابة. قال: جاءت الغميصات أو الرميصات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليها، فما كان إلا يسيرا حتى جاء زوجها فزعم أنها كاذبة ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره. أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والنسائي وفي الكبرى له، وأبو يعلى بالعزم المذكور، كله من طريق هشيم. قال: أخبرنا يحيى ابن أبي إسحاق، ده يحيى ابن أبي إسحاق ده الحضرمي، عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن العباس فذكر، وإسناده حسن لأجل يحيى هذا فهو الصدوق حسن الحديث ما لم يخالف. قال ابن حجر في الإصابة: رجاله ثقات، إلا أنه ليس بصريح أن عبيد الله شهد القصة، لأنه قلنا أصحاب إيه؟ أصحاب صريح. قلت: وعليه فيكون من مراسيل الصحابة، صحيح؟ ها؟ والغميصاء أو الرميصاء هي زوج عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. قال ابن حجر: أخرج أبو نعيم من طريق حماد بن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء فنكحها رجل فطلقها قبل أن يمسها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: حتى يزوق الآخر عسيلتها. ده عن الإصابة وعن الفتح بالعزو المذكور، وعداه إلى الطبراني وأبو مسلم الكجي مع المذكور من نفس الطريق، يعني ذكر الفتح تاني وزود العزو الطبراني وأبو مسلم الكجي مع أبي نعيم. مسائل هذا الحديث: قولها: جاءت امرأة رفاعة. امرأة رفاعة هي تميمة بنت وهب القرظية على المشهور، وقيل نعيمة بنت وهب، وقيل أميمة بنت الحارث، وقيل الرميصاء أو الغميصاء، وقيل سهمية، وقيل عائشة. كم واحدة؟ واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة صحيح؟ فهذه ستة. إذا أضغط هذه ستة. ستة أقوال. ذكر ابن ملقن في إعلانه، وابن حجر في فتحه بالعزو المذكور، ولكل طريق وردت منه. مش هتفكر ده، لان الامر يعني ايه مش بذاك الاهميه، يعني الاهميه من القصه ايه؟ اجيب اخرج ابن مندح ما اعرفش فين وارجع اجيبه ونجيبه ونبعث البرنامج ايه؟ لا يعنينا، مش حاجه ليه يعني، تمام؟ لكل طريق وردت منه لا تخلو من كلام. وجح ابن حجر تميمه بنت الحارث لكثره ذكرها من طرق، وان كان طبعا جاءت من طرق مراسيل ضعيفه الى اخره، لكن اشهر اسم ورد من طرق. وأي اسم هو لها لا يضر، فالواقع صحيحة، والمهم منها الحكم والقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما رفاعة فهو ابن سموال أو شموال، والأول أشهر، ابن رفاعة القرظي خال صفية بنت حيي. وأما عبد الرحمن ابن الزبير ابن باطة، واضح كده؟ عبد الحمد الزبير بن الزبير هذا بالفتح، تمام؟ وعبد الرحمن بن الزبير بن باطة القرظي صحابي صغير. وأما خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي فهو كذلك صحابي رضي الله عن الجميع، فهو من مهاجر الحبشة، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني زبيد، وهو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم. قاله ابن حبان نقلا عن الإعلام بن ملحد. فإذا اتفقت الروايات عن هشام بن عروة خاصة وما في الباب أن الزوج الأول هو رفاعة والثاني هو، طبعا وضحت من الآن السياقات، الأول رفاعة والثاني عبد الرحمن. وخالف محمد بن إسحاق في المغازي فجعلها من رواية، وخالف محمد بن إسحاق في المغازي من رواية سلمة بن كهيل عنه، وتفرد به عنه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت امرأة من بني قريظة يقال لها تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير، فطلقها فتزوجها رفاعة ثم فارقها فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير، وهو مع إرساله مقلوب والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام، قاله الحافظ ابن حجر وهو كما قال. وقال: وقد وقع لامرأة أخرى قريب من قصتها، وذكر حديث عبيد الله بن العباس السابق ذكره. وقال: ووقعت في ثالثة، طبعا أنا أترحص ما عرفتش بقى إيه إنه في بعض الروايات جابت عبد الله بن عباس وهو الصواب عبيد الله بن عباس، ما عرفتش بقى كذا إيه اللي بقى، لا اللي أنا ذكرت لك ده هو إيه هو الصواب المسلم، محتاج بقى أقول لك إنه في بعض الروايات جابت عبد الله وصحيح إيه؟ خلاص، حتى إذا رجعت لأي مصدر يبقى هو عبد الله عبيد الله على الصواب، خلاص؟ قال: ووقعت لثالثة قصة أخرى مع رفاعة رجل آخر غير الأول، تمام؟ رفاعة القرظي ورفاعة النضري، القرظي من بني قريظة ومن بني النضير، ده رفاعة ودي رفاعة، والزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير أيضا، أخرج مقاتل ابن حيان في تفسيره ومن طريق ابن شاهين في الصحابة لكتاب الصحابة، ثم أبو موسى في قوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنحتاج إن شاء الله مجلس القادم فهذه المسألة مهمة. قال: نزلت عائشة بنت عبد الرحمن بن عقيل النضرية، كانت تحت رفاعة ابن وهب، كانت تحت رفاعة وهب ابن عتيق وهو ابن عمها، فطلق طلاقا بائنا فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير ثم طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى ابن عمي زوجي الأول؟ قال: لا. وذكر الحديث، والحديث إن كان محفوظا فالواضح من سياق أنها قصة أخرى، إن كل من رفاع القرضي ورفاع النضري وقع له مع زوجة له طلاق، فتزوج كل منهما عبد الرحمن بن الزبير فطلقها قبل أن يمسها، فالحكم بقصتهما متحد مع تغاير الأشخاص. وبهذا يتبين خطأ من وجد بينهما ظنا، من وحد بينهما ظنا منه، فكلام الحافظ. وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنا منه أن رفاعة ابن سموال هو رفاعة ابن وهب، ده كلام الحافظ إلى هنا. لكنه رحمه الله تعالى قال في صفحة 469 من العزو المذكور من جزء 9 من فتح الباري الطبعة السلفية: وتحتمل أن تكون القصة واحدة، ده كلامه تاني، وتحتمل أن تكون القصة واحدة، وقع الوهم من بعض الرواة في التسمية أو في النسبة، وتكون المرأة شكر مرتين، مرة من قبل المفارقة ومرة من بعدها. وكان هو رحمه الله تعالى قال في صفحة 367 من نفس الجزء: فليس التعدد في ذلك ببعيد، وهو الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تمام؟ على كل حال يعني تعددت ما تعددت في القصة ايه واللي يعنينا هو الحب. تمام. حتى لا تظن بقى البعض اللي يقول لك ايه يعني ده مضطرب ويش معرفش ايه. شوف الجماعة اللي هم قاعدين على مقدة المجانين ويقعدوا بقى يلاقي حاجة كده ملجأ للطعن فيه الشيء اللي هم مش عارفينه. صحيح؟ طيب. قال ورابعة لأبي ركان عبد يزيد. هذا اسمه لأبي ركان عبد يزيد. أنه طلق أم ركان ونكح امرأة من مزينة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها. ففرق بيني وبينه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها وراجع أم ركانة. ففعل. قال الحافظ أخرج أبو داود من حديث ابن عباس. رجعت لسنن أبي داود لأنه ما فيش حكم على الإسناد والحكم على شيء. تمام. ولأن أني أتكلم في مسألة بعد إن شاء الله العلمين على زعم تلك المرأة التي قالت ووصفت من صبة الثوب هذا عنين لا يقوم ولا ينتشر. هذا لا يصلح. تمام. هكذا قال الحافظ رحمه الله. والذي في سنن أبي داود التي بين أيدينا ودي طبعا برواية ابن داس. تمام. وسنن أبي داود لها أربع روايات العمراني وغيره. تمام. فاللي بين أيدينا فلي ابن داس. فقال رحمه الله تعالى خرج طبعا حديث أبو ركان من شيء آخر إن شاء الله ربما نرجع إليه إن شاء الله في كتاب الطلاق نحتاج الرواية هذه. لكن الذي قاله أبو داود وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رات عن عكرمة عن ابن عباس هكذا قال كده ما يقولش أخرجه كده يكون إيه يعني ذكره مقارنة بغيره يعني ذكر أشياء من حديث أبو ركان مش معنا الآن مش لحاجين إليها الآن. وبعدين قال هكذا وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني يبقى جاء رواية ابن جريج بهذا الإسناد عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة. تمام. وعزوتك إلى كتاب الطلاق باب البتة بإس رقم 2207 وعليه هو ضعيف من هذا الوجه كم وضعه. وكذا قال ابن القيم رحمه الله وربما يكون في نسخة أخرى من السنن والله أعلم فليحرر. لكن هذه إشارة طبعا ما نقدرش ان احنا نقول ان الحافظ حافظ ربما تكون هذه في نسخه غير نسخه التي بين ايدينا لكن بنقول على الذي بين ايدينا ونواجبين كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. قولها لا ده انت ترجع بقى يعني اقول مثلا تحصل اشرف المزي ربما تكون مثلا اعتمد على محطوطه ثانيه او شيء مثلا من الاصول ممكن زي ما يحصل مع الترمذي مثلا ممكن. تمام. لكن النسخ الثانيه بقى دي بقى محتاج مثلا لو بقى في طبعات ولا حاجه مستجده ولا شيء جابت المفارقات هذه بقى شيء تاني. قولها طلقني ثبت طلاقي ظهره اي طلقني ثلاثا. صحيح. طلقني ايه ثلاثا. طيب. لكن هنا الاشكاليه دي تاتي مثلها مساله كبيره وتاتي بنظرها ان شاء الله. من قال أنت طالق ثلاثا طالق 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 كل عشرين طلاق أنت طالق بالعشرين في مجلس واحد تقع أو لا هذه مسألة مشكلة تأتي إن شاء الله تعالى في بابها. هذا نص لمن احتج به وقوع ثلاث في مجلس واحد بقول إيه بت طلاق ظهره طلقني يا ترى مجموعة ولا متفرقة. ودي الزهول هذا خاصة للإمام الرفيق العيد في أحكام الأحكام حط ثلاث تأويلات فقال لا يصار إلى أي تأويل منها إلا بالنص. وهذا زهول منه رحمه الله تعالى وإمام يعني جبل حافظ والرواية تأتي في صحيح البخاري ومسلم لاحقا تكشف الأمر. لكن هل هي مجموعة في مجلس واحد أم متفرقة واحدة بعد الأخرى؟ وفي هذا نشأ خلاف كبير بحكم الطلاق ثلاثا مجموعا وستأتي في بابي إن شاء الله تعالى. فمن زعل عن بقية السياقات لهذا الحديث تمسك بظاهر هذه الرواية ومن ذاكرها وحفظها ووعاها جعل هذه الرواية مطلقة. رواية إيه؟ مطلقة. قيدتها ما في الرواية الأخرى عند الشيخين طلقها آخر ثلاث ها تطلق قضت عليه على المسألة، يبقى طلق الطلقة الثالثة اللي ايه، يبقى في طلقة اولى وطلقة ثانية ودي ايه ودي الثالثة، تمام. طلق اخر ثلاث تطلقات. هذه ظاهرة في التفرقة، وان البت كان بالطلقة الثالثة الاخيرة رجعت فيها حتى تنكح زوجا غيره. قولها فتزوجت بعد، اي بعد انقضاء عدتها منه. فتزوجت بعد، اي بعد انقضاء عدتها منه، اللي هو عبد الرحمن ابن زبيد، بفتح الزاي وكسر الباء كما هو واضح. على هذا اتفقت الروايات ان الزوج الاول رفاعه والثاني عبد الرحمن، كما صار خلافا لابن اسحاق حيث قلب الاسناد فجعل الثاني اولا والاول ثانيا كما سبق ذكره. قولها وانما معه مثل هدبة الثوب، هي بتبرر النبي صلى الله عليه وسلم ان الزوج لا يصلح، تمام، لانه في روايه وانه ليس معه الا مثل هدبة الثوب، وفي اخرى فذكرت له انه لا ياتيها لانه غير قادر على الاتيان، وفي اخرى فلم يقربني الا هنا إلا هنة واحدة، مرة واحدة، تمام. والهنة اللي هي كما سيأتي المرة الوحيدة الواحدة الحقيرة يعني، ما تمام. طبعا دي في تبجح شوية لحد ما، لذلك خالد ابن سعيد طبعا زعل الواحد على الباب بتقول يا أبا بكر انت سيبك تتكلم كده أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعل من طريقة الايه طريقة الايه الكلام. ولم يصل مني إلى شيء. وفي أخرى فلما قالت ذلك أخذت بهدبة من جلبابها، تمام ازاي، اللي هو يعني شفت انت المصلية اللي بتشوفها دي زي ما سبقها. طبعا الكلام فيه أجور أشواء، لذلك يعني بعض الأئمة في الشراح يقول سبحان الله، هنا بقى المفارقة بين الثيب وبين الايه البيت، وهم الكلام ده كل الثيب عينها شوية يقول لك يعني تعرف الرجال والطرف ده خايف ولا لا، هذه لطيفة من الطبع الشراح قالها يعني، تمام. وكلها متقاربة ويفسر بعضها بعضا. والهدبة بضم الهاء وإسكان الدال هو طرف الثوب الذي لم ينسك، مأخوذ من هدة العين اللي هو شعر الايه شعر الجسم، تجد يعني شعر. وأرادت بذلك أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، وهذا يلازم وصفه صغيرا. ان البعض قال هذا انه تعني بدأ انه ذكره صغير، لكن هو ان كان ولابد من تمشيط كلمة صغير يبقى لابد بلازم الوصف الالف، اما صغير لوحده ما كافيش يكون صغير وما ينتشر، هذا واقع. لكن اما ان يكون صغير مع الوصف الذي قالته انه عنده ارتخاء مع صغره، تمام، يبقى فيه لازم بين الاسترخاء وبين الصغر، لانه اذا كان لم ينتشر فهو ايه صغير، يعني اذا لم ينتشر، تمام، فهو مسترخي هو صغير، تمام، هو على حال خلقته، لان الانتشار طبعا يؤدي الى كبر حجمه، وهذا يلازم وصفه صغيرا على قول ولا مانع منه بلازم ما ذكر. وعليه فلا تتم به عمليه العلاج المرضيه للزوجين بقرينه الروايه فلم يقربني إلا هنة واحدة، تمام. والهنة كما قلت بفتح الهاء والنون المخففة للمرة الواحدة الحقيرة. وعلى هذا فهي دعوة منها بوصف هذا الحال الذي ضحك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في رواية النسائي وغيره، أو تبسم كما في رواية الصحيحين وغيرهما، ولا تعارض بينهما، إذ يمكن القول تبسم ضحكا من قولها كما في الرواية السابقة، صحيح؟ نكتبها كده كما في الايه؟ كما في الرواية السابقة في العرض الحديث، صح؟ تبسم ضحكا. وفيه جرأة منها على خلاف العادة في النساء، ولكن في الرواية أبي عوانة زيادة يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة عن الزهري سبقت إن الله لا يستحي من الحق وإلا فقد عنف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون الأمر على إيه؟ يعني ده في شيء من من الحياء، لكن والا لو هذا الامر يعني هذه الروايه تؤكد على حال النبي صلى الله عليه وسلم معها، تمام، كانه يقول يعني لتتكلم وتعرض ما عندها من قضيه، تمام، لكن كان يفضل نقول الايه الامر بالاسلوب فيه شيء من الكنايه الى اخره، كما يحدث لاحقا مع كما حدث لاحقا مع زوجها ان لانفضها نبض الابين، تمام، كما ياتي لاحقا. وهذه قضية يجب الفصل فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة ادعت ما ادعته بينة منها، صح، ادعت وشرحت ودي بينت، صح. طيب، فيبقى الطرف الآخر الذي هو زوجها الثاني القائم تحته، فبماذا يجيب أو يرد؟ هذه قضية، تمام، هي ادعت، هنا البينة على من ادعى ولا مين على من ايه على من اخلد، هي جابت بينة وجابت عزمة، تمام. فلاحظ بقى، لنرى رواية عكرمة عن عائشة عند البخاري بقى لآخر ما سبق ذكره فيه المسألة الحديثية، وحاصلها انه رد عليها دعواها. ازاي؟ وفيها قال كذبت يا رسول الله، الدليل انها كذبت، اني لانفضها نبض الابين ولكنها ناكز تريد رفاعة قد لا تمكنه من نفسها تتمرد عليه، تمام، الى اخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان كذلك لم تحلين له او لم تصلحين له حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال فأبصر معه ابنين فقال أبنوك هؤلاء؟ هذه قرينة على كذب. قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ عرض ده النبي صلى الله عليه وسلم، هو بقى هنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي زعمته اللي حصل دوت الجرأة هذه، حتى استأنى من ذلك خالد بن سعيد رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب ولده. يبقى زي بتقولي كده لو كان كده ما كانش جابه، تمام. هنا بقى ملحظ نركز فيه، طيب، حاصلها أنه رد دعواها للنجوم ثلاثة. الأول على طريق صدق زوجها فيما دعم أنه ينفضها رب الأدين. الثاني الاستدلال على صدقه بولديه اللذين كان معه. الثالث أنها ناشز، وهذا سبيل الناشز الادعاء بزيادة، بتتكلف في الايه؟ في الادعاء. احنا بندي مثال، هي مش الصورة، يعني لو احسنت السنة كلها موقف تقول والله ما جبت منك يوم ايه، فبالك بقى انها انت بقى لو كنت بقى يعني مش راضي عنك ولا الكلام ده كله، انت حس هتحاول تضحك لحاجة تانية، وانت كيف تحاول بكاء لحاجة تانية، تمام، وتبدا بقى ايه تجيب اشياء وتلفق اشياء لاخرين، هي ناشز لا تريد، تمام. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقاء ورد حيلة رغبتها، ورد حيلة رغبتها في الرجوع الى رفاعة زوجها الاول، فلا يتحقق هذا الا بجماعها من الثاني وبتسريحه لها ان شاء ليس غير ذلك. وفيه دليل رد الحيل وادعائها، وسبق بحثها، هو ما عليه الجمهور خلافا لإفراط الحنفية فيها. باب المسألة في الايه؟ سبقت هذه وسردناها، تمام، سردا. وبالجملة من فوائد هذه الرواية، الرواية الأخيرة عند البخاري، واحد قوله بنوك هؤلاء، وهم كانوا كام؟ ركز بقى، دي لطيفة، دي هذا لطيفة، بنوك وهم كانوا اثنين، حيث عبر بالجمع على الاثنين، ففيه جواز إطلاق اللفظ الدال على الجمع على الاثنين، دي لطيفة لغوية جميلة، وهو كثير عند المحدثين، فتراهم يقولون من طريق فلان وفلان جميعا عنه، مع أنهم إيه؟ اثنين. ودي يمكن أذكر ذكرت الإخوان في يوم الشيخ أحمد الأخرس من شيوخنا الفضلاء ومن عمالقة اللغة، فدايما يعني تحب ان ايه يعني تبني اصولك وتستفد من خبره شيوخك الكبار الى اخره. فعندما اكتب كتابا او اي مساله او شيء وخطبه فانت كتبت تعرضها على مشايخك الكبار في اللغه عمالقه او في اي علم اخر او هذا الكلام كما تعلمنا هذا الاصل من مشايخنا فعرضت نراجعه وان كان ثم يعني اعتراض على توجيه لغوي الى اخره الشيخ محمد سلام وبارك الله في الجميع الى اخره. فقال الشيخ احمد في يوم سنه كاتب مثلا كلاهما جميعا عن تحريك حديث. فالشيخ جه في يوم طبعا معلم علامه كده وهو بيراجع معايا قال لي حصل. فبقول له شيخنا ده ان كلمه هما الاثنين يقول جميعا. فقلت له دي كلام مش كلامي انا ده كلام عن الحديث. شو بقى الادب هنا هو بقى مش ايه يعني لا ايه يعني انت عارف الناس اللي ايه الناس شارع ممكن ايه يعني عمه الحديث ايه يعني الصحابه ايه يعني التابعين ايه يعني فلان ايه يعني اخر يعني ده سبب. لكن لا ده ما حصلش ابدا ما رايته من شيخ من شيخ ابدا. كبار تعلموا الاحترام سكت قلت نعم ده زرع هذا عند اهل الحديث خد الكلمه وراح ثاني يوم قول له بس غويت قوي رجع في منقبة مثل هذا الكلام للشيخ الشيخ ذكي رحمه الله تعالى ايضا لما اثبت الروايه عند مسلم وغيره او خلاص تسليم الروايه انقاها لغويه لما قلت كده الروايه صحيحه الاسناد او خلاص ده الاحترام تمام مش بقى انا ارى وانت ترى وبالعقل ما خربهاش الا الايه الا العقل المجرد عن هذا التلقي. المقصود هذه لطائف اثنين قولوا تزعمين ما تزعمين كناية عما ادعت من الايه من العلم ان الرجل علمين وان ذاك لن ينتصر فبالتالي من يقربها فبالتالي من ينفعش العشة معها فبالتالي طلقني منه واضح. ودي مسألة تأتي ان شاء الله. ثالثا قوله لأنفضها نفض الأديم كناية بليغة في غاية في الغاية من ذلك لأنها أوقع في النفس من التصريح بما يستحى منه تمام. لأن الذي ينفض الأديم يحتاج إلى قوة إلى قوة ساعد شيل أنت مثلا سجادة وعمال تنفض هي واحد راخه كده ورجليه عنده كده شال أصالة بتاعنا تنفض سجادة منين ما تجيش عقلا ما تجيش. طب ده ما عندوش حاجة أصلا ينفض أوي يعمل إيه مثلا. فمعنى يقولين أنفضها نبضا أديم يعني دعوة ايه غرح الصورة كده ازاي فشوف حتى الكلام والتعبير. فيقول لأن الذي ينفض الأديم يحتاج لقوة ساعد وملازمة وملازمة طويلة وعليه فهو ناشط وليس مسترخيا وعليه فهي مجرد دعوة وإن سمى عارض فلا يعول على العوارض قد يفصل الرجل يوما يبقى خلاص منه يبقى يؤكد كلامه ان دي امرأة ايه ناشط قد يكسر الرجل يوما صحيح مجهد تعبان فقر شيء الى اخره وده امر وارد صح وملاش كبير ده عنيف مزاج صحيح ولا لا. هل هذا الكسل وقتا محدودا او زمنا معينا تجعل الرجل ليس لا يصبح رجلا؟ طبعا هذا كلام لا يليق. قولها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على سبيل التعجب من جهرها وتصبحها بأمر تستحي النساء من ذكره عادة ولرغبتها في زوجها الأول وقراهة الثاني ولذا اعترض على طريقتها خالد ابن سعيد رضي الله عنه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى ثم ندخل في الحديث الذي بعده. أسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.